بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. قال في الحاشية أن أحمد شاكر رحمه الله اختصر كلام ابن الصلاح المطول، فلا بأس أن نعرج على بعض كلام ابن الصلاح، وتفصيله يمر إن شاء الله تعالى في كتاب بعد هذا. قال في الحاشية: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وراد أن يكتبها في نسخته، فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد، لأن فيه تشويها لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات. ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة صح أو كلمة رجع، والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. واضح؟ إذا كانت هناك عند المراجعة كلمة ساقطة بين في أثناء سطر أو حديث أو سند، يقول: طريقة تدارك هذا السقط هي أنك تجعل بين الكلمتين في موضع السقط. مثال ذلك: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء، لو كان موجودا في الكتاب الحبة شفاء من كل داء، ما الذي سقط؟ السوداء. أنت تريد أن تكتب هذا السقط، فماذا تفعل؟ تجعل بين لفظة الحبة وبين لفظة شفاء تخرج من بينهما سطرا عموديا أي لا أعلى، ثم تعطف ذلك السطر بسطر أفقي أي إلى اليمين أو إلى اليسار، إلى حيث تصحح. فقد تعطفه إلى اليمين إن كان المناسب أن تضع السقط في الحاشية اليمنى، وقد تعطفه إلى اليسار إن كان المناسب أن تضع السقط في الحاشية اليسرى. ففي الطبعات الحديثة الصفحة اليمنى حاشيتها يمنى، والصفحة اليسرى حاشيتها ماذا؟ يسرى. أين الفراغ الذي تستطيع أن تكتب عليه؟ في الصفحة اليمنى عن اليمين، وفي الصفحة اليسرى عن اليسار أو على الشمال. فإذا أردت أن تكتب اللفظة التي تريد أن تتداركها فارفع سطرا خطا عموديا ثم ميله إلى اليمين واكتب فيه، تميله بمقدار الإشارة أنك تشير إلى أنه سيذهب هناك في الطرف، وفي مقابل هذا السطر في الحاشية اليمنى إذا عطفته إلى اليمين تكتب السوداء، ثم تكتب تحته صح، معناه أنه تصحيح، أن هناك سقطا وهذا تصحيحه. حاشية تجعلها في اليسار ترفع خطا عموديا ثم إلى اليسار ثم تكتب السوداء، اللفظة التي سقطت الحبة السوداء، ثم تكتب تحته صح. وبعضهم يكتب رجع، والأولى أن تكتب صح. قال رحمه الله: وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي قال وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب. ما هي الكلمة التي تتلو السوداء في صلب الكتاب؟ شفاء، كلمة الحبة السوداء شفاء، فيكتب السوداء شفاء. بعضهم يقول تزيد كلمة شفاء حتى تكون أوضح. قال ولكن هذا غير مقبول، لئلا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح. نعم، ما يحتاج أن يكتب الكلمة الأخرى، لأنه قد يظن القارئ أن الحديث الكلمة الحبة السوداء شفاء شفاء من كل داء، يظن أنها مكررة في الحديث، مثل حديث صلاة الليل مثنى مثنى، يظنها مكررة، فهو يوهم إيهاما قبيحا، فلهذا لا يحتاج إلى أن يكتب الكلمة التي في صلب الكتاب. وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه، ليس سقطا وإنما على سبيل الشرح أو نحوه، ولا يكون إتماما لسقط في الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها، مثلا لو جئنا إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، السام مثلا، يريد أن يوضح في الحاشية ما معنى السام، فكيف يصنع؟ يقول الشيخ يرفع خطا عموديا ثم يلفه إلى جهة اليمين وجهة اليسار بلفة زاوية 90، زاوية قائمة، لفة يسيرة هكذا، خط إلى أعلى ثم لفة يسيرة إلى اليمين، خط إلى أعلى ثم لفة على زاوية 90 إلى اليسار إن كان سيضع التعليق على اليمين أو على اليسار، ثم يكتب، يريد الآن هل يريد أن يضيف سقطا أو يريد أن يشرح لفظة؟ يريد أن يشرح لفظة، فيصعد بالعمود من وسط اللفظة، السام، لفظة السام من وسطها يرفع العمود ثم يشير به إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، ثم يقول السام هو الموت، السام هو الموت مثلا. قال وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه، ولا يكون إتماما لسقط من الأصل، فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة. في السقط أين يرسمها؟ بين الكلمتين، بين الكلمة في حيث سقطت بين كلمتين. أما في الشرح في وسط الكلمة نفسها التي يكتب عنها، فتكون العلامة فوقها ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة، أن يضبب فوق الكلمة. التضبيب هو رسم رمز، رمز هذا هو رمز مثل رأس الصاد، رأس الصاد، همزة الوصل في القرآن يرسم فوقها ماذا؟ ترون مثل رأس الصاد هكذا فوق همزة الوصل، ما معنى هذا؟ معناها أنها همزة ماذا؟ وصل، اختصروا من وصل الصاد، الصاد. الشدة كيف تشكل شكلها في الكلام؟ إذا أردت تكتب مرة كيف تفعل؟ مثل ثلاث سنان، صح؟ ثلاث سنان، هذه هي أصلا مأخوذة من كلمة شدة. أول حرف وشو؟ الشين بدون نقاط هكذا. طيب، السكون في القرآن، السكون في القرآن كيف رمزه؟ رأس حاء، صح؟ السكون. ولم، لم، الميم كيف مشكولة؟ فوقها مثل رأس الحاء، ما في دائرة، سكون دائرة في القرآن، لا، مثل رأس الحاء. لم، رأس الحاء. يكون النون في فوقها مثل رأس الحاء، علامة على السكون التي نحن في غير القرآن نفعل لها خمسة سكون. طيب، مختصر من ماذا هذا الذي هو رأس الحاء؟ مختصر من لفظة جزم، لأن الجزم معناها الوقف والسكون. التضبيب هو أن تضع ضبة، تضع ماذا؟ ضبة. كيف ترمز لضبة؟ بالحرف الأول. ما هو الحرف الأول فيها؟ ضاد، فتكتب رأس مثل ما تكتب صاد، لأنهم كانوا لا يكتبون النقاط. فإذا ما هو التضبيب؟ هو أن تضع مثل رأس الصاد فوق الكلمة التي عليها الإشكال، واضح؟ هذا التضبيب. فابن الصلاح يرى أنك في الكلمة التي تريد أن تبين أن فيها سقطا أو تريد أن تشرحها أو كذا، أنك تضبب عليها، تفعل عليها مثل رأس الصاد. قال واختار، أنا ما هو ابن الصلاح، القاضي عياض. واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. المتأخرون ما احتاجوا إلى خط عمودي، خط أفقي، إلى تضبيب، إلى شيء، إنما سهلوا ذلك بماذا؟ بالأرقام. قال ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إيهامه، فإذا وجد كلاما صحيحا معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه كتب فوقه صح. هذا كلام مهم. بعض الكلام قد تقرأه وتظن أن فيه خطأ، أو أن الإعراب فيه خطأ. طيب، مثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لما رأى رؤيا فتلقاه ملك فقال لم ترع، لم ترع. طيب، في رواية لن ترع، ولن هذه ما تجزم، لن ما تجزم، وترع مجزوم، لكن الرواية كذلك. فيأتي الناسخ الذي ينسخ حتى لا يظن الظان أن ترع هذه فيها خطأ، وأن الصواب لن تراع بألف قبل العين وفتحة على العين، حتى لا يظن كذلك، يكتب فوق ترع صح. مثال آخر، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا هذه نافية، ولا النافية لا تجزم، فكان حق الكلام أن يكون ولا تؤمنون حتى تحابوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. طيب، لكن جاءت الرواية هكذا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فيظن ظن أنه سقطت النون، يأتي المصحح فيكتب فوق تؤمنوا صح، معنى أن هذه اللفظة صحيحة، لا تبحث عن تصحيحها، بل ابحث عن حل إشكالك أنت، الإشكال من عندك، أما اللفظة صحيحة، ويكون الجواب عن هذه وعن التي قبلها أنهما لغتان، لغة الجزم بلن وهي قليلة، ولغة الجزم بلا النافية وهي أيضا لغة قليلة، إسقاط حرف الجزم من دون ناصب ولا جازم بعد لا النافية هذه لغة لكنها قليلة. إذن هذا معنى قوله، قال فإذا وجد كلاما صحيحا معنا ورواية وهو عرضة للشك في صحتها والخلاف فيه كتب فوقه صح، وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب. نقله صحيح لكن معناه خطأ، أنت في نفسك ما ترى أن هذا خطأ، ترى أن هذا خطأ، فافعل علامة الضبة رأس الصاد، حتى إذا جاء قارئ يوما يقرأ يصل إلى هذا الموضع فيقول قد أشكل عليه، أشكل على الناسخ قبلي هذا الموضع، ثم يتأمله، فإذا وافقك أنه مشكل تركه على ما هو عليه، وإذا لم يوافقك على أنه مشكل علق لحل الإشكال. قال وضع فوقه علامة التضبيب، وتسمى أيضا التمريض، وهي صاد ممدودة، هكذا صاد ممدودة قليلا، ولكن لا يلصقها بالكلام لئلا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه، يعني لا تكتب صاد هذه فوق اللفظة لأن هذا قد يظن أنه ضرب. ما معنى ضرب؟ كانوا يضربون إذا أرادوا أن ينفوا الكلام يأتي بالقلم ويفعل يعني ماذا شرطه وسط الكلمة، معناه أن هذا الكلام مضروب عليه، غير صحيح أو غير معتبر أو غير مستقيم أو أنه قد تراجع عنه كاتبه. قال وكذلك توضع هذه العلامة على موضع الإرسال أو القطع في الإسناد، وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو فلان وفلان، لأن يتوهم الناظر أن العطف خطأ وأن الأصل فلان عن فلان. والأحسن في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر، يعني أين الأحسن؟ إذا جاءت الرواية قال حدثنا الزهري ومالك، حدثنا الزهري، نقول مثلا غير الزهري ومالك، نقول حدثنا نعم الزهري وأبو سلمة عن أنس مثلا، قد يظن ظن أنها حدثنا الزهري، أن الصواب حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أنس، وأن الراوي بدل ما بدل أن يكتب عن كتب و الزهري و. يقول عن الزهري وأبي سلمة عن أنس، يظن أنها و أنها عن بدل و. فقال بعضهم تضع علامة التضبيب رأس صاد على الواو، والأحسن أنك تضع لفظة صح فوق الواو. ما معنى لفظة صح فوق الواو؟ أن هذا الكلام صحيح لا يشكل عليك، لا تظن أنه عن وتصحف إلى الواو، بل هو كذلك صح. طيب، قال وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أن بجوار أن يكتب فوقه أن بجواره كلمة كذا، وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. نعم، هذه في المكاتب الحديثة يوضع بين معقوفين كلمة كذا في مكان خطأ، خطأ نحويا، خطأ في المعنى، خطأ، وأنت واضح عندك أنه خطأ. مثال ذلك تأتي تقول قال فقام المسلمين، إيش الصواب؟ المسلمون، هو أخطأ، أنت ناقل ناسخ، فتجعل بين معقوفين كذا، أي هكذا هو منقول في الأصل الذي نقلت منه، وهذا الذي مكتوب هنا خطأ، لأنك لو قلت فقام المسلمون صححتها لم يتبين خطأ الناسخ الأول. لكن اترك الأمانة أن تترك الناسخ على ما كتبه، وأن تكتب أنت بين معقوفين كذا، هذا أولا أمانة، ثانيا قد تكون أنت الغلطان، قد تكون أنت الذي أخطأت. مثال ذلك إن المسلمين نرفع رؤوسنا بهذا الدين، فيأتي شخص ويقول إن المسلمين، يكتب كذا، ليش كتب كذا؟ يقول صواب المسلمون، وهو الذي أخطأ، لأن المسلمين منصوبة على التخصيص، أي أخص المسلمين، إننا المسلمين نرفع رؤوسنا بهذا الدين، ما إعراب المسلمين؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص المسلمين. فيأتي متفلسف أو شخص يعمل نفسه أنه يعرف اللغة وأنه صحح أخطاء من قبله، فيقول إننا المسلمين، يفعل بالمعقوفين بعدها كذا، إيش معنى كذا؟ يعني يقول هذا خطأ، والصواب أن يقول المسلمون. فلو أصلحها بنفسه المسلمون، فيكون قد جعل الناس يظنون أن الخطأ من الناسخ الأول، لكن لما يفعل كذا يعرف ما له وما عليه، أن تصحيحه إن كان صوابا فهو له، وإن كان خطأ فهو عليه، والناسخ على ما نسخه. قال والأصوب، قال وإذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئا، فإما أن يمحوه إن كان قابلا للمحو، يعني بكتابة تمحى، أو يكشطه بالسكين ونحوها، وهذا عمل غير جيد، أي لأنه شوه لما تمحو المداد، كانوا يكتبون بالمداد الأسود، وإذا قمت تقشط بالسكين أو تمحو يا ماذا تسخ المكان. والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا بأوائل كلماته ولا يطمسها، وبعضهم يخط فوقه خطا منعطفا عليه من جانبيه هكذا، أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين هكذا، يعني خمسة وخمسة الأول معقوفين، أو بين نصفي دائرة، وكل هذا مهم. يعني الأحسن إذا كنت قد أخطأت كتبت شيئا لا تردك كتابته هو خطأ، الأحسن تفعل عليه شرطة بخط هكذا يكون واضحا يمر على الكلمات التي تريد شطبها، تكون تقرأ والخط في وسطها، يقطعها من وسطها. قال: وإن كان الزائد كثيرا فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد، وفي آخره فوقه أيضا كلمة إلى، ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها. يعني أن تغلط في سطر كامل سطرين، تكتب من أول كلمة غلط فيها من، ثم آخر كلمة إلى، يعني من إلى، هذا الكلام كله ملغي. هذا في الكتابة السابقة، كتابة القدماء. أما الآن عندنا تصحيحات، وكذلك أيضا كتابة كمبيوتر وأشياء من هذا، فصارت تغير بسهولة. قال: وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها، وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين، يعني بدلا ما يقول قال زيد كتب قال زيد زيد، فقيل يعني هو سيحتاج أن يضرب على ماذا؟ يجعل خطا على ماذا؟ على الثنتين أو على واحدة؟ على واحدة الأولى أم الثانية؟ هذا الكلام الآن سيأتي الكلام. فقيل يضرب على الثانية مطلقا أي دائما، وقيل بالتفصيل فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانتا في آخر السطر، أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف والمضاف إليه. وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. هذا تعليق الشيخ أحمد شاكر. يعني أين يشطب الأولى أو الثانية؟ الأصل أن يشطب الثانية، إن الزائدة هي الثانية، لكن أحيانا يكون شطب الأولى أولى، شطب الأولى أولى، كان تكون تلك في آخر سطر الأولى والثانية في أول سطر، تشطب التي في آخر سطر، فيكون الكلام قال ثم ينزل إلى الكلمة الثانية الصحيحة، يكون السطر ليس فيه شطب. وهكذا تفصيل في هذا، والله المستعان. إذن هذه بعض الفوائد التي كان العلماء يعتنون بها في ماذا؟ في مسألة بارك الله فيكم كتابة الحديث. وأما ما ذكره من الكلام على حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل، قال حدثنا حاء ثم قال حاء وحدثنا إسحاق بن منصور، حاء معناها تحويل السند، تحويل السند، أو الحائل بين الإسنادين، حاء معناها حائل بين الإسنادين، حائل شيء حائل فاصل، أو عبارة عن الحديث، حاء الحديث أي إلى آخر الحديث، ثم بدأ بإسناد آخر إلى آخر الحديث. قال: قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، بعضهم يظن أن معنى حاء أي خاء أي آخر، والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. إذن ما معنى حاء في كتب الأسانيد؟ ما معنى حاء؟ تحول السند، وقيل حائل بين الإسنادين، وقيل رمز إلى آخر الحديث، حاء الحديث أي إلى آخر الحديث. طيب، وقال بعضهم إن أصلها خاء معجمة أي إسناد آخر، والأول أولى، وحكي الإجماع عليه، حكى بعضهم الإجماع عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.